البحث في العام والخاص يقع أولا في تعريف العموم. تعريف العام حيث أنه عرف العام الاصطلاحي والعموم الأصولي بتعريف من قبل صاحب الكفاية قدس سره، ثم وقع موقع النقد والإشكال. المعنى اللغوي للعموم هو الشمول والاستيعاب، إلا أن هذا معنى أعم من المعنى الاصطلاحي الأصولي، فإن علماء الأصول ميزوا بين الشمول والاستيعاب في موارد العمومات وبين الشمول المطلقات. من هنا يوجد للعام أو العموم اصطلاح أو معنى أخص من المعنى اللغوي، فيه يكون العام مقابلا للمطلق خلاف المعنى اللغوي، لعله يشمل كلا النوعين، فإن عموم المطلق أيضا عموم لغويان. على كل حال، عرف صاحب الكفاية العموم بأنه شمول مفهوم أو استيعاب مفهوم للأفراد التي ينطبق عليه ذلك المفهوم، لما ينطبق عليه شمول المفهوم للأفراد التي ينطبق عليه، هذا هو العموم الاصطلاحي. وبعضهم أضاف قيد وضعان: شمول المفهوم أو استيعابه لما ينطبق عليه وضعان، بمقام التفرقة بينه وبين الإطلاق، حيث أن الإطلاق الشمول والعموم فيه لا يكون بالوضع بل يكون بمقدمات الحكمة. ولعل ذكر صاحب الكفاية عنوان شمول مفهوم أيضا بكلمة مفهوم يريد أنه لابد أن يكون الشمول مفهوما، والمفهوم يكون هو المدلول الوضعي لا محالة، وكأنه أيضا أراد الدلالة الوضعية في قبال الدلالة الحكمية. إلا أن هذا المقدار من التفرقة تفرقة إجمالية لا يكفي، لابد من تفصيله في ضمن البحث عن عدة نكات ونقاط. النقطة الأولى هي أنه الشمول والاستيعاب تارة يكون مفادا باللفظ وبالدلالة اللفظية الوضعية، وأخرى لا يكون مفادا باللفظ، وإنما نتيجة قد يستفاد أيضا وننتهي إلى الشمول، لكن من دون دلالة لفظية بل في مقام التطبيق والانحلال والانطباق القهري العقلي، فإنه في المطلق كما لو رتب أثر على طبيعي على عنوان طبيعي، كما في أحل الله البيع مثلا، الحلية رتبت في لسان الدليل على طبيعي البيع جنس البيع، حينئذ هنا لا محالة إذا كان للبيع أفراد متعددة متكثرة كما هو كذلك في الخارج، فقد يشمل هذا الحكم تمام هذه الأفراد بالنتيجة، بحيث يكون كل فرد من أفراد البيع فيه حلية، إلا أنها فهذا شمول لتمام الأفراد، إلا أن هذا الشمول ليس مفادا باللفظ، لا يوجد في كلمة البيع في أحل الله البيع ما يدل على الشمول، وإنما مفاده الطبيعة، مفاد اسم الجنس كما قرأتون أو تقرؤون في بحث المطلق والمقيد ليس إلا ذات الطبيعة، فالأفراد والتكثرات ونحو كل هذه الأمور غير ملحوظة أصلا غير مرئية من خلال لفظ البيع. ومن هنا ما هو مفاد اللفظ في مثل أحل الله البيع ليس إلا عبارة، ولو بضم مقدمات الحكمة، فإن مقدمات الحكمة تنفي أخذ شيء زائد على ما ذكر، تنفي أخذ قيد خاص. مثلا بعد إجراء مقدمات الحكمة ننتهي إلى أن تمام ما هو موضوع الحكم ثبوتا، طبيعي البيع، طبيعي البيع تمام الموضوع، ذات البيع ذات الطبيعة تمام الموضوع للحلية، ثم ذات الطبيعة في مقام التطبيق العقلي الخارجي لا محالة، كل فرد سوف يكون واجدا للطبيعي، والطبيعي متحد عقلا ومنطقيا مع وجود فرده في الخارج، ففي كل فرد سوف يكون الطبيعي موجودا. وحينئذ في هذا المقام يقال إذا كان الطبيعي تمام الموضوع فلا محالة تمام هذه الأفراد سوف تكون مشمولة، لكن لا بما هي أفراد بل لأن الطبيعي موجود فيها. وحسب الحقيقة هنا أيضا سوف نصل إلى الشمول، إلا أن هذا الشمول شمول في مرحلة التطبيق، وهذا نسميه مرحلة الانحلال العقلي لا في مرحلة الدلالة اللفظية. اللفظ لم يدل على الشمول، لا على مفهوم الشمول ولا على مفهوم الأفراد، كل هذا يكون أجنبيا عن مدلول اللفظ، فإنما هذا مربوط بمرحلة الانطباق والتطبيق الذي هو أمر خارج وراء ما هو مدلول اللفظ. بحسب الحقيقة هذه نقطة بها يميز بحسب الحقيقة بين بخلاف العموم. العموم الاصطلاحي يكون العموم مستفادا من اللفظ، حينما نقول كل بيع حلال، جميع البيوع صحيحة محللة، هنا حينئذ سوف يكون الاستيعاب والعموم والجامع والجميع والتكثرات والأفراد كلها مفادة باللفظ ومفهومة من اللفظ بحسب الحقيقة. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه هذا التعريف الذي بيّنه المحقق الخراساني قدس سره استيعاب مفهوم لتمام ما ينطبق عليه من أفراده. هنا هذا التعريف تارة يكون النظر فيه إلى العمومات الإسمية وأخرى إلى العمومات الحرفية، فعلى كلا التقديران يكون فيه نحو نقص حسب الحقيقة. توضيح ذلك أنه العموم قد يكون الذي قلنا هو الشمول والاستيعاب الوضعي، قد يكون هذا الدال الوضعي مادة واسما من قبيل كل جميع كافة وأدوات العموم الإسمية نسميها، وهذه تكون هذه المواد تكون هي الدالة على الاستيعاب والشمول، مادة مستقلة واسم مستقل يكون هو الدال، وأخرى تكون الهيئة دالة كما في الجمع المحلى باللام بناء على إفادته للعموم، حيث يقال أن هيئة الجمع المحلى باللام هذه الهيئة الخاصة هي التي تدل على العموم والاستيعاب، وهذه هيئة وليست مادة. وإن شئتم قلتم هناك الدلالة على أداة العموم، هناك أداة حرفية لأن الهيئات من الحروف بحسب الحقيقة ملحقة بالحروف. فالمعنى فالاستيعاب في الجمع المحلى باللام لا محالة استيعاب وشمول بنحو المعنى الحرفي النسبي. حينئذ أما النوع الأول وهو الأدوات الإسمية المواد الدالة على العموم ككل وجميع وكافة ونحو ذلك، هذه المواد دلالتها على الاستيعاب والشمول ليس لمفهوم نفسها بل لمفهوم آخر، فلا يصح فيه ما ذكره المحقق الخراساني من أن العام هو الذي يدل على مثلا شمول واستيعاب ما ينطبق عليه من الأفراد، فكل وجميع لا يدل على استيعاب نفسه أفراد نفسه بل على استيعاب أفراد مفهوم آخر الذي هو مثلا كل عالم العالم وكل العلماء وكل رجل وهكذا، فيدل على استيعاب مفهوم أفراد مفهوم آخر. بل بالبيان الذي تقدم في أبحاث الوضع العام والموضوع له الخاص يستحيل أن يكون مفهوم مستوعبا لتمام أفراد نفسه بهذا المعنى أن يدل على استيعاب أفراد نفسه، لأن المفهوم أي مفهوم لا يمكن أن يحكي إلا ذاك العنوان الكلي الطبيعي الذي جرد عن الخصوصيات ولوحظ من خلال ذاك المفهوم العام، وهو ذات الطبيعة. أي طبيعة تلحظ لا يمكن أن يحكي الأفراد، قلنا في بحث الوضع العام والموضوع له الخاص يستحيل أن تكون الطبيعة والجامع حاكية لأفرادها بل لا تحكي إلا ذاتها. مفهوم التكثر والكثرة والتعدد أو الأفراد أيضا لا يحكي إلا التكثر إلا مفهوم التكثر، ولا يكون فيها حينئذ يلحظ فيها أفراد يلحظ فيها طبيعة حتى يكون هذا حاكية لأفراد تلك الطبيعة. نعم بإضافة هذا المفهوم إلى ذاك المفهوم، بإضافة مفهوم التكثر أو الاستيعاب أو الكثرة والأفراد أو استيعاب الأفراد إلى طبيعيين إلى مفهوم آخر يدل على الطبيعة، حينئذ نستفيد من ضم هذا إلى ذاك بنحو تعدد الدال والمدلول من مجموعيهما لا محالة نستفيد استيعاب تمام أفراد المفهوم الآخر، إلا أن هذا حينئذ صار استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر لا لأفراد مفهوم لأفراد نفسه ما ينطبق عليه، إلا بضرب من المسامحة بأن نجعل مجموع المعنيين للكلمتين لأدوات العموم الإسمية ومدخولها نجعل مجموعهما كأنه معنى واحدان، وإلا بالدقة أدوات العموم الإسمية تدل على استيعاب وشمول أفراد مفهوم مدخولها التي هي غيرها غير نفس الأدوات. هذه المسامحة حينئذ في تعريف المحقق الخراساني في هذا النوع الأول من الأدوات العموم أي أدوات العموم الإسمية، فجميع وكل وكافة ونحو ذلك لابد أن يضاف إلى مفهوم آخر وتدل على استيعاب أو شمول تمام أفراد ذاك المفهوم الآخر. وأما الأدوات النسبية الهيئتية للمادتية أي ما يدل على العموم والاستيعاب نحو الهيئة التي تدل نحو المعنى الحرفي لا محالة، هناك من قبيل الجمع المحلى بالله هناك قد ينطبق تعريف المحقق الخراساني، إذ لا يوجد مفهومان اسميان بل مفهوم اسمي واحد في الجمع المحلى بالله، لكن هناك حيث أن هذه الدلالة إذا قبلت الدلالة على العموم الجمع المحلى باللام بأن كان الاستيعاب مستفادا من اللفظ لا من الإطلاق ومقدمات الحكمة بالنحو الذي تقدم شرعه إلى في مرحلة التطبيق العقلي، بل لو كان مستفادا من اللفظ فالمعنى الاسمي فالمعنى النسبي الحرفي معنى نسبي لا محالة بحاجة إلى طرفين ونسبة، وعين ذلك لابد أن يقال مثلا مادة العالم في الجمع المحلى من قبيل العلماء تدل على الطبيعة، والهيئة هيئة الألف واللام مثلا تدل على النسبة الاستيعابية، وهيئة هيئة الجامع تدل على التكثر والأفراد وملاحظة كل كثرة أفراد الطبيعة. فحينئذ لأن هناك هذا المعنى النسبي لابد له من طرفان ونسبة، الطرف الأول هو ذات الطبيعة، الطرف الثاني أفرادها وتكثراتها الفردية، والشيء الثالث النسبة الاستيعابية مثلا أو النسبة الشمولية. فيقال أن هذه الهيئة أو الجمع المحلى باللام فيها مجموعة ثلاث دوال، دال على الطبيعة وهو ذات العالم، ذات المادة المفردة الموجودة في ضمن الجامع. هيئة الجامع أيضا تدل على الكثرة الفردية أو التكثر الأفرادي، فإن الجمع في الطبيعة لا معنى له إلا بلحاظ أفرادها لا محالة. واللام أيضا يدل على الاستيعاب تمام هذه التكثرات والكثرات الفردية، فيدل حينئذ على استيعاب تمام الأفراد. هذا أيضا إلا أنه حينئذ لو كان مقصود صاحب الكفاية هذا حينما قال استيعاب مفهوم لما ينطبق عليه من الأفراد يكون الإشكال عليه بأن هذا أقل من ليس هذا التعريف سوف يكون ناقصا، لأنه لا يشمل حينئذ الأدوات العموم الإسمية، يكون حينئذ مخصوصة بالعموم الذي يكون من قبيل جمع المحلى باللام الذي هو أيضا فيه خلاف في أصل دلالته على العموم، والصحيح في محل عدم دلالته على العموم أصلا، وإنما هو إطلاق مقدمات الحكمة لا غير. وهنا إشكال آخر سجل في بعض الكتب أو الحواشي على صاحب الكفاية ظهر اندفاعه، أشكل على صاحب الكفاية أن هذا التعريف حتى هنا لا ينطبق، لأنه يقول أن العام هو ما يدل على استيعاب وشمول ما ينطبق عليه، المفهوم الذي يدل على شمول ما ينطبق عليه، استيعاب مفهوم أو شمول مفهوم لما ينطبق عليه. هنا الجمع المحلى باللام يستوعب بناء على دلالته على العموم، يشمل ويستوعب كل عالم عالم وتمام أفراد العلماء، كل فرد من العالم يشمله، لكن كل فرد من العالم لا يصدق عليه علماء، يصدق عليه عالم، مع أنه الجمع المحلى باللام اللام دخل على الجامع هو العلماء، وعلماء لا أصدق على عالم واحد علماء. إذن فذيل التعريف غير منطبق، ما ينطبق عليه هذا لا ينطبق عليه، الجمع لا ينطبق على كل على أفراد العلماء، بل ينطبق على الجامع مجموع منهم لا على فرد منهم. وهذا جوابه اتضح أنه المقصود ما ينطبق عليه مع قطع النظر عن مجموع الهيئة أو الهيئتين، يعني يلحظ صاحب الكفاية المعنى الإسمي في المادة وهو عالم طبيعة العالم، ثم الهيئة الجامع وهيئة اللام كلتاهما تدلان على الاستيعاب على الطرفين الآخرين للنسبة بحسب الحقيقة، فإن النسبة بحاجة إلى المعنى الحرفي بحاجة إلى أطراف ثلاثة. على كل حال هذا أيضا هذه أيضا نقطة. نقطة ثالثة هنا لابد أن تذكر أنه إذا ففي النقطة الثانية لابد من افتراض أن العموم يقصد به ما يدل المفهوم الذي استيعاب مفهوم لمفهوم آخر، إما بنحو المعنى الإسمي أو بنحو المعنى الحرفي المعنى العام، بحيث يكون كلاهما داخلا تحت التعريف. ما استيعاب مفهوم لمفهوم آخر سواء كان ذاك المفهوم الآخر المفهوم المستوعب استيعابه ذاتيا أو من خلال الدلالة على النسبة الاستيعابية والأطراف الثلاثة التي بيناها. نقطة ثالثة هي أيضا مهمة جدا بحسب نظري، أيضا ذكرها السيد الشهيد متأخرا ينبغي تقديمها، هي أنه هناك فرق بين نقض على التعريف العموم بأسماء أعداد مثلا العشرة، فإن العشرة يستوعب تمام العدد، الأعداد التي تكون داخلة ضمن هذا العدد إلى العدد العاشر. فإذا قال جئني بعشرة مثلا كتب يدل على أنه لابد أن يأتي بتمام العشرة، فهل هذا يكون عاما لأنه يستوعب تمام الأفراد أو الأجزاء العشرة؟ هذا نقض، وهذا النقض قد يدفع، يحاول دفعه بأن هذا يكون كل مرتبة من مراتب العدد جزء من معنى عشرة وليس فردا للعشرة بخلاف العام، ويدل على استيعاب تمام أفراد مثلا مفهوم آخر أو نفس المفهوم. هذا المقتال من الجواب طبعا غير فنيين، من باب أن العام أيضا لا يختص بالأفراد، يعم العموم الأجزائي، كما لو قال مثلا أكلت السمكة كلها، أكلت كل السمكة، أو اشتريت كل البيت، اشتريت كل المكتبة، فإن هذا أيضا عموم، العموم ينقسم إلى الأفرادي والأجزائي. من هذه الناحية لا يمكن التفرقة بينهما، وإنما روح الجواب الذي لعله هو مقصود أيضا صاحب الكفاية حينما أجاب بذاك الجواب، أن هناك فرق بين العام وبين أسماء العدد، من حيث أن أسماء العدد بحسب الحقيقة من أسماء المركبات، ككل مفهوم مركب يكون اسما موضوعا لمجموع أجزاء معينة، فإنه هناك ذاك الاسم الذي وضع للمركب يستوعب تمام أجزائه، يعني يدل على تمام أجزائه، إلا أن هذا الاستيعاب من باب أنه اسم للمركب والمركب هذه أجزاؤه، لا أن اللفظ يدل على العموم والاستيعاب. فرق بين أن يكون الاستيعاب مفادا باللفظ، استيعاب الأفراد والكثرات الفردية أو الجزئية، وبين أن يكون هناك مفهوم، هذا المفهوم لا يتحقق إلا بمجموع أمور هي أجزاء ذاك المركب، المفهوم المركب الواحد. هذا الثاني ليس عاما، وإن كان فيه شمول لتمام أجزاء ذاك المركب، لأن المركب يتوقف تصوره على أن يكون تمام تلك الأجزاء وتصور فيها لكي تتصور المركب، من باب أن المركب مركب من تلك الأجزاء بخلاف العام. العام هناك يكون ما يدل على مفهوم الشمول ومفهوم الاستيعاب لأفراد طبيعة، تلك الطبيعة ليست مركبة، بل لا يكون أيضا الاستيعاب لأجزائها بل لأفرادها، وقد يكون أيضا لأجزائها، لكن إذن فهناك فرق بين واقع الاستيعاب وبين مفهوم الاستيعاب. استيعاب المركب لأجزائه واقع الاستيعاب، من باب أن المفهوم المركب لا يتصور إلا من خلال أن يتم تصور تمام أجزائه، وبين ما يدل على مفهوم الاستيعاب لهذه الأجزاء أو للأفراد. في أكلت كل السمكة، كل يدل على استيعاب مفهوم الاستيعاب، يضاف إلى مفهوم السمكة الذي هو مركبون، يضاف مفهوم الاستيعاب بكلمة كل، وأن تمام أجزاء هذا المركب مستوعب مشمول للأكل، بخلاف حينما لا نأتي بكل ونقول أكلت السمكة، فإن هناك نتصور واقع الاستيعاب من دون أن نأتي بما يدل على مفهوم الاستيعاب. وهذه نقطة مهمة، وهو لابد من أخذها في التعريف، ومن هنا لابد من تعديل التعريف حتى بالصيغة التي يطرحها سيد الشهيد، وإن كان لب مقصوده هذا. العموم ليس استيعاب مفهوم لمفهوم آخر أو نحو المعنى الحرفي بنحو النسبة الاستيعاب، العموم دلالة اللفظ على مفهوم الاستيعاب والشمول، بحيث نفس الشمول والاستيعاب لابد أن يكون مفادا، مفهوم الشمول والاستيعاب بنحو المعنى الاسمي تارة وبنحو المعنى الحرفي والنسبة الاستيعابية أخرى، هي التي لابد أن تكون مفادة باللفظ لكي يكون عموما. أما لو كان شيء مستوعبا لأجزاء معناه لأنه مركب من أجزاء، هذا واقعا له استيعاب، لكن مفهوم الاستيعاب غير موجودين، فلا يكون عاما من قبيل أسماء الأعداد ومن قبيل المركبات. فما هو العام وما هو المقصود من استيعاب مفهومين، هذا التعبير لابد من تغييره، مو استيعاب مفهوم، مفهوم الاستيعاب. مفهوم الاستيعاب الذي حينئذ يكون إما للأفراد، مفهوم استيعاب الأفراد أو استيعاب الأجزاء للمركب، هذا المفهوم هو مفهوم الاستيعاب حينما يضاف إلى أفراد طبيعتين أو أجزاء مركب معنى ومفهوم المركب، حينئذ يكون هناك عمومون. العموم عبارة عن اللفظ الدال على مفهوم الاستيعاب لأفراد مفهوم آخر أو لأجزاء مفهوم آخر، بنحو المعنى الاسمي تارة وبنحو المعنى الحرفي الأخرى. وبهذا يتلخص أن هناك نكتتين لا بد من ملاحظتهما في التفرقة والتمييز بين العام الأصولي الاصطلاحي وبين المطلق. يوجد فرقان بحسب الحقيقة، وهذا هو المهم، فإنه مقصود الأصولي من تعريف العام تحديده وتمييزه وتشخيصه عن المطلق، لأنه سوف يأتي بضمن أبحاث التعارض وقواعد الجمع العرفي هناك امتيازات للعام غير موجودة في المطلقات، ولهذا يهتم الأصولي بتفكيك العام عن المطلق وتحليل نقاط الفرق بين الدلالة العمومية والدلالة الإطلاقية. هناك آثار كثيرة تترتب عملية أصولية أو فقهية بين العام الاصطلاحي الأصولي والمطلق، وهذه الآثار مربوطة بهذه النقاط حسب الحقيقة. هناك فرقان أساسيان، الفرق الأول هو هذا الذي أفيد الآن، أن في باب العموم مفهوم الشمول والعموم والاستيعاب للأفراد أو للأجزاء للمفهوم المركب هذا يفاد باللفظ، بحيث يوجد لفظ دال على مفهوم العموم والشمول، إما بنحو معنى الاسم كما قلنا، هذا في لا محالة يكون في مفهوم آخر يدل على استيعاب أفراد أو أجزاء مفهوم آخر، أو بنحو معنى الحرفي. الشمول والعموم والاستيعاب مفاد كمفهوم، يعني مفهوم الشمول والاستيعاب مفاد ومستفاد من اللفظ، فليس لا يكفي الشمول التطبيقي الانحلالي العقلي كما لا يكفي الشمول الذي يكون من باب أن المعنى بنفسه يشمل تمام أجزائه، فإن ذاك واقع الشمول لا مفهوم الشمول والاستيعاب. لا بد من في العام الاصطلاحي اولا ان يكون فيه مفهوم الشمول والاستيعاب للافراد او للاجزاء بنحو المعنى الاسمي او المعنى الحرفي، هذا هو الفرق الاول بينه وبين المطلق، فان المطلق ليس فيه هذا المفهوم. والفرق الثاني الذي هو بتبع الفرق الاول، وهو السيد الشهيد لم يشر اليه لكنه يفهم من كلامه ولعله في بعض الجهات القادمه سوف ياتي الاشاره اليه، هو أنه حيث أن في باب العام الأصولي يراد الدلالة على الاستيعاب ويوجد مفهوم الاستيعاب مفهوم الشمول والدلالة الوضعية على مفهوم الشمول والاستيعاب لأفراد أو أجزاء المفهوم الآخر، إذن في باب العام لابد في مدلول العمومات لا بد من أن يضاف زائدا على تصور الطبيعة الذي يراد استيعاب أفرادها أو أجزائها إذا كانت طبيعة مركبة، لا بد من ملاحظة الأفراد أو الأجزاء، يعني لا بد من ملاحظة التكثر الفردي الأفرادي أو التكثر الأجزائي، وهذه نقطة أيضا مهمة في الفرق بين العمومات والمطلقات. حتى قيل أن العموم يلحظ فيه الفرد
خلاف المطلق لا يلحق فيه إلا الطبيعة. إنما نقول أكرم العالم نلحق طبيعة العالم. إنما نقول أكرم كل عالم يقال هنا لوحظ كل فرد فرد، فالفرد فكل فرد بما هو فرد عالم لوحظ في موضوع الحكم. هذه الخصوصية تنشأ من هذه النكتة، من نكتة أن العام حيث أنه يدل يريد أن يدل على استيعاب وشمول أفراد أو أجزاء الطبيعة، إذن فلا بد أن يلحظ زائدا على الطبيعة أفرادها أو زائدا على الطبيعة إذا كانت مركبة أجزاؤها، لكي يكون الاستيعاب والشمول لأفراد تلك الطبيعة أو لأجزاء تلك الطبيعة المركبة. لأفراد تلك الطبيعة الغير مركبة مثلا البسيطة أو أجزاء الطبيعة المركبة التي يراد العموم الأجزائي بلحاظها. ومن هنا التكثرات الفردية أو الجزئية في العموم الأفرادي أو العموم الأجزائي تكون ملحوظة في عالم اللحاظ والتصور في العمومات بخلاف المطلقات. في باب المطلقات أصلا الأفراد لا تأتي، حتى عنوان فرد لا يأتي إلى البيع، يعني نقول أحل الله البيع لا يأتي إلا طبيعي البيع، فرد البيع لا يأتي، بخلاف حينما نقول أحل الله كل بيع هنا فرد البيع يأتي إلى البيع زائدا على الشمول. إذن فهناك فرقان بحسب الحقيقة بين العام وبين المطلق، إحداهما من ناحية أن الدلالة على الاستيعاب والشمول دلالة لفظية، بمعنى أن مفهوم الشمول والاستيعاب مستفاد من العام بخلاف المطلق، وهذا قد اتضح. والآخر أنه التكثر الأفرادي أو الأجزائي يكون ملحوظا في العموم، ولهذا يلحظ أن الحكم أنه رتب على أفراد الطبيعة بما هي فرد فرد، على كل فرد فرد لا على الطبيعي بما هو طبيعي، وهذا غير موجود أيضا في المطلق. هذان فرقان أساسيان في عالم التصور، يعني ما يكون منقدحا ومنسبقا إلى الذهن في موارد العمومات، وما يكون منسبقا إلى الذهن في موارد المطلقات، رغم أن كل منهما قد يكون فيه شمول وعموم واستيعاب لغوي بالمعنى اللغوي الذي تقدم أنه أعم من المعنى الأصولي. بقيت جهد نقطتان أخريتان يأتي الحديث عنهما في اليوم القادم إن شاء الله.